في قلبه الغل والبغض لأصحابه وغير المؤمنين، كيف يكون مؤمنا ويعطى من الفيء؟ فالذين في قلوبهم غل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عقلهم في الفيء، إذ يخرجون بهذه الآية الكريمة من سورة الحشر، وهذا فقه عظيم وفهم لكتاب الله كبير وسديد، جعل الله من أهله. مع الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. يقول السائل فضيلة الشيخ، يوجد أناس في زماننا هذا يرجع نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعضهم على سيرته وبعضهم على غير سيرته صلى الله عليه وسلم، فما هو الواجب تجاههم؟
السائل فيما فهمت يقول يوجد الآن من آل بيت الرسول أناس رجال نساء، بعضهم مستقيم وبعضهم غير مستقيم، فما واجبنا؟ واجبنا أن نحبهم ونجير لهم وندعو للمستقيم بالثبات وننصح للمعوج ونمد يدنا له لإصلاحه وتقويمه، لأنه أحب إلينا من أنفسنا، فلا نترك ابن آل البيت يفسق أو يضجر ونسكت ونرضى بذلك. غششناه وغششنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن ننصح له وأن نبين وأن نبكي حتى يعود إلى الحق، لأنه يسوءنا أن يكون ابن الدوحة النبوية فاسقا أو فاجرا، وبذلك نؤدي واجب حبنا لرسول الله وآل بيته.
يقول السائل، ما رأيكم في من يأخذ الآن من سراب المدينة أو بعض الحجارة أو يقوم بشراء بعض السلع من المدينة، وذلك طلبا ومظنة البركة فيها؟
السائل يقول، ما الحكم في من يأخذ من سراب المدينة إلى بلده أو من حجارتها أو يشتري سلعا وبضائع من المدينة؟ الجواب، لو سبقه من السلف الصالح من أخذ من المدينة ترابا أو حجارة لقلنا افعل، ما دام لم يثبت قط أنهم كانوا يأخذون من تراب المدينة شيئا أو من حجارتها للتبرك بها، فلهذا لا نأخذ ولا نسمح لأحد أن يأخذ حتى لا نبتدع في دين الله. أما شراء بضائع كونها كانت في المدينة، إذا كان لو حب ورغبة في هذا لا بأس، لماذا؟ هذا التمر جاء من المدينة، كل مؤمن يحبه، وهذا علامة حبه لله ورسوله والمؤمنين.
يقول السائل، لقد أتممت حجي وقررت أن أعود إلى بلادي دون أن أذهب إلى المدينة المنورة، فما الحكم؟
سائل كريم يقول، لقد حججت وأتممت حجي وأنا عائد إلى بلدي ولا أريد أن آتي المدينة، هل يعقل أنه يبغض رسول الله وأصحابه ومدينة رسول الله حتى ترك زيارتها؟ لا أظن أن مؤمنا يقع في هذا أبدا، وإنما علم أن الزيارة شيء والحج شيء، وسيأتي يزور مدينة رسول في يوم من الأيام إن قدر على ذلك، فهو حج ورأى نفسه مضطر إلى السفر لأشغاله وأعماله وما زار المدينة لا شيء عليه، إذا كان قلبه صافيا ليس فيه بعض البغض لآثار الرسول ومدينته، وهذا قد لا يكون في مؤمن.
يقول السائل، هل الاحتفال بأعياد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم واجب؟
السائل الكريم يقول، هل الاحتفال بمولد الرسول أو بمواليد، يقول
بأعياد،
ما هي أعياد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أعياد الرسول أعياد المؤمنين والمؤمنات، عيد الفطر المبارك، وهذا يحتفل فيه كل مؤمن ومؤمنة، إذ فيه صلاة خاصة بعد طلوع الشمس، وفيه صدقة الفطر وفيه ما فيه من الدعاء. ثانيا عيد الأضحى المبارك، هذا عيد رسوله وأمته، ما عدا العيدين لا عيد ثالثا أبدا، والله لا يوجد عيد ثالث. وما زاده الخرافيون كالذي زاده العلمانيون والذين لا دين لهم. ما عندنا، عندنا يوم الاثنين، يوم الاثنين هذا من استطاع أن يصوم فليصم إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه. يوم الخميس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصومه وسئل عن ذلك فقال أما يوم الاثنين يوم ولدت فيه وبعثت فيه. عرفتم؟ وما قال وأموت فيه وقد مات فيه صلى الله عليه وسلم. فهو لذلك يشكر الله تعالى بصيام هذا اليوم، إذا الشكر على النعمة واجب. فما دام هذا اليوم أوجدني الله فيه وأرسلني وهاجرت فيه وهو أن أشكر الله. بماذا؟ بالأغاني والمزامير. بماذا؟ بالصوم والانقطاع إلى الرب عز وجل. أما مواليد لا وجود لها في الإسلام، واعلموا أن هذه المواليد التي أحدثها المسلمون لما عمهم الظلام، هذه ائتسوا بمن؟ بالنصارى، هم الذين لهم أعياد. اسمعوا، أجمع أهل العلم على أن المولد ما عرف في القرون الذهبية ثلاثة، لا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم ولا أحفاد أحفادهم إلى القرن الرابع، ثم أحدث هذا ائتسام بالنصارى وسموه المولد النبوي. فلهذا لا نحتفل بشيء لم يأذن فيه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. ومن أراد أن يصوم الاثنين والخميس فليفعل، من أراد أن يمشي وراء رسول الله فليمشي، فليصوم كما كان يصوم، وليقوم كما كان يقوم، وليتصدق كما كان يتصدق. أما أن نحدث في الدين حدثا نضيف إليه، اتهمنا الرسول بالخيانة، الرسول مع الأسف ما بيننا هذا اليوم. يجوز هذا الكلام؟ يخون أمته؟ لو كان هذا المولد حق والله لشرعه وأمر به وفعل أصحابه وبقية الصلاة والصيام، ما لا وجود له. ثم مع الأسف، مع الأسف، مع الأسف، الذين تركوا هذه البدعة أهل البدعة يكفرونهم، والذين فعلوا البدعة أيضا ضعفاء العلم يكفرونهم، وهذا باطل باطل باطل، خطأ فاحش، لا يصح هذا أبدا. من كفر مؤمن فقد كفر. فمن هنا لا مولد عندنا في شريعتنا إلا من يولد له ولد، بنت أو ذكر من امرأته، يوم السابع يذبح شاء قدر أو شاتين العدد بكر إن استطاع ذلك. هذا المولد شرعي لكل مؤمن ومؤمنة. ما عدا هذا لا وجود لمولد، لا للحسن ولا للحسين ولا فاطمة ولا لعلي ولا لأي واحد. والرسول ولد وعرف مولده، هل جعل لمولده عيدا وأوصى المسلمين به؟ والله ما كان، كل ما في الأمر كان يصوم الاثنين شكرا لله. نعم.
يقول السائل ما هي الطريقة الصحيحة للتخلص من الوسواس في الصلاة؟
السائل الكريم يقول ما هي الطريقة السليمة للتخلص من الوسواس في الصلاة؟ التخلص من الوسواس ما هو ممكن، لأن العدو ما يريدنا أن نسلم قلوبنا ووجوهنا لله، لا بد وأن يحاربنا. يبقى فقط ما تسترسل وراء الوسوسة، إذا غمرتك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وواصل صلاتك. أما كونك تقول أسلم منها ما تستطيع، لا بد، هذه مهمته. ونحن نقرأ قول الله تعالى: ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وإلى لا من الجنة والناس. إذا شعرنا به ساعدنا بالله منه. مما يساعد على تركه أن تشعر أنك واقف بين يدي الله، وأنت والله كذلك المصلي يناجي ربه والله ينصب وجهه لعبده في الصلاة. إذا ذكرت هذه الحال انغلق باب الوسواس، أنت مشغول بمناجاة الله عز وجل. فإذا غفلت وذهبت إلى الدار وإلى الدكان تمكن العدو منك. فالمهم نستعيذ بالله عز وجل ونجاهد أنفسنا وعدونا وصلاتنا صحيحة والحمد لله.
يقول السائل: يوم العاشر رميت قبل طلوع الشمس، فهل هذا صحيح؟
يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم سن سننا وشرع شرائع، ما من حقنا نتصرف بأهوائنا وشهواتنا وعقولنا. رجم الجمار يوم العيد يصح من قبل الفجر إذ حدث هذا على عهد رسول الله وأقره. بعد يوم العيد الجمار يبتدي بعد الظهر بعد الزوال ويستمر إلى الليل إلى نصف الليل. ومن ارتكب خطيئة كارثة ندعو الله له أن يتوب وأن لا يعود لمثلها.
سائلة تقول: امرأة تسأل أن هناك طفلان توأمان، هناك طفلان توأمان ولدا في الشهر السادس فتوفي بعد 4 ساعات، هل عليهما عقيقة أم لا؟
العقيقة سنة من سنن الإسلام، من مات من ولد ميتا لا عقيق له ولا صلاة عليه ولا كفن ولا جب، يدفن حتى في بيته. ومن ولد حيا يصرخ ويبكي تجب العقيقة وتستن يوم السابع، فإن مات في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث لا عقيقة إلا إذا عاش إلى يوم السابع. فإذا عاش 7 أيام السنة أن تعق عليه بذبح شاة إن كان أنثى أو شاتين إن كان ذكر إن استطعت. العاجز لا شيء عليه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، أثناء خطبة الإمام اليوم أخرجت من جيبي مذكرة وقلم فكتبت بعضا مما أعجبني من أحاديث أو أفكار، فهل يعد هذا من اللغو؟
يقول السائل: لما كان الإمام يخطب اليوم وأعجبني ما في الخطبة فأخذت قلم وورقة وأخذت أكتب وهو يخطب. الجواب: لا يجوز هذا ولا يحل لك. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. لا يصح أبدا أن تكتب ولا ولا. أصغي بأذنيك واسمع، وإذا شئت تسأل الإمام بعدما يفرغ من صلاتي اذهب إلى بيتي وقل له علمني كذا وأعطني كذا. أما أن تتناول قلم وتكتب وهو يكتب فهذا لا يجوز.
السائل يقول: ما حكم من أكل ثوما أو بصلا وقت صلاة الجمعة؟
السائل يقول: ما حكم من أكل ثوما أو بصلا قبل صلاة الجمعة؟ إذا كان فيه رائحة ثوم البصل لا يصلي الجمعة، يدخل في بيتي ويصلي في بيتي. وإذا أزال الرائحة بأنواع من العقاقير أو كذا أزالت يجب أن يصلي الجمعة. من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا ما ينبغي أن نأكل ثوم البصل يوم الجمعة. ومن وقع أو جاع ما وجد إلى البصل فأكل يطيب فمه، وإذا زالت رائحة دخل صلى.
تقول السائلة: طفل سقط فجأة من بطن أمه واضطربت الأم فرمته بالمرحاض، فهل عليها إثم أو صيام أو غير ذلك؟ هذه مرأة تقول: طفل سقط فجأة من بطن أمه فاضطربت الأم فرمته بالمرحاض، هل عليها إثم أو صيام أو غير ذلك؟
سقط جنينها من بطنها ثم ماذا؟
قرنته في المحاول لأربع
أشهر. تقول السائلة هي حبلى بجنين في بطنها بلغ أربع أشهر يعني تصور، فلما سقط منها رمته في المرحاض، فهل عليها شيء؟ الجواب لما لا ترميه في المرحاض؟ إذا كان المرحاض نجس ما حقا تفعل، لكن لا دية عليها ولا عليها أن تستغفر الله عز وجل. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا ويدخلنا في رحمته بعباد الصالحين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن مع حق مع العشر مع عاشر الحقوق لنبينا صلى الله عليه وسلم. يتقدم لنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا على كل مؤمن ومؤمنة. هذه الحقوق: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا متابعته، رابعا الاقتداء به، خامسا توقيره، سادسا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته ومحبة أصحابه، والعاشر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هذه الحقوق ونحن الآن مع آخر حق، ألا وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: هذا آخر الحقوق العشرة الواجبة علينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذه السيرة العطرة. الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة، الواجب له على كل مؤمن ومؤمنة هو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. إن هذا الحق الواجب الأكيد ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. هذا الحق الواجب على كل مؤمن ومؤمنة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة والسلام عليه، هذا الحق واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والأدلة: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هذا أمر الله؟ ما معنى صلوا؟ أمر من صلى يصلي، وسلموا عليه تسليما من سورة الأحزاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلن يصلي علي. رغم أنف امرئ أي أذله الله في التراب، إنسان ذكرت عنده بين يديه ولم يصلي علي، أي ولم يقل صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. صلوا علي حيثما كنتم، في البر في البحر في الجو في الشرق في الغرب تحت الأرض، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. والآن لا يشك في هذا إلا أحمق. الآن كشف الله الستار وأصبح الناس في أقصى الشرق في أقصى الأرض يتحدثون مع بعضهم بعض في السماء والأرض. ما هذه الأمواج الأثيرية من أوجدها؟ من كشف النقاب عنها، من أزال الستار عنها، فأصبح الناس يتحدثون ويشاهد بعضهم بعضا وهم بين آلاف الأميال. فصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال له أصحابه رضوان الله عليهم ماذا قالوا له صلى الله عليه وسلم؟ قالوا له: أما السلام عليك فقد عرفناه، إذ نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ونحن بين يدي الله وقد نصب الرحمن وجهه لنا ونحن في الصلاة، نقول التحيات لله والصلوات والطيبات كلها لله، ثم نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وجها لوجه. فلما علمهم صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه السلام عليه، قالوا: أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ علمنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفتم كيف نصلي عليه وكيف نسلم؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا كنت أمام قبره الشريف، وإذا كنت بعيد عن ذلك حيثما كنت وأنت تصلي وتجلس للتحية تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم تصلي عليه إن كنت تريد دار السلام. قال: فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد عند ذكره صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجملة، وتتأكد متى؟ عند ذكره، إذا ذكرت فقل صلى الله عليه وسلم. وفي التشهد الأخير من كل صلاة نافلة أو فريضة، التشهد الأخير الذي منه تسلم وتخرج من الصلاة، ثم تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وجاء في فضلها أي في شرفها وما أعد الله لأهلها من الفضل والخير، جاء فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. الحسنة بعشر أمثالها. تريد أن يصلي عليك الله، تهدد بالمدفع بجيوشك، بماذا تفسد عليه العالم؟ هل من شأنك هذا يا عبد الله؟ كيف أصبحت أهلا لأن يصلي عليك الرحمن عز وجل؟ بإيمانك وحبك لرسول الله وصلاتك وسلامك عليه، تصلي له على نبيه مرة يصلي عليك عشرة، تصلي عشرة يصلي مئة، تصلي مئة يصلي ألفا، تصلي ألفا يصلي مليونا. الحسن بعشرة. ما فهمتم ما رمزت إليه؟ من نحن حتى يصلي علينا الرب عز وجل؟ ولكن فضل الله عظيم، هدانا للإيمان فآمنا، وللإسلام فأسلمنا، وللعلم فعلمنا، وأصبحنا أن أحدنا إذا أراد أن يصلي عليه ربه وصلاة الله الرحمة والمغفرة لعباده نصلي له على نبيه مرة يصلي علينا بها عشرة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء أي الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول أنت سمع الله أكبر الله أكبر. إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقولها أنت سرا. إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقولها أنت سرا لا جهر. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي. إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا تقولون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستطيع أحد أن يأتي إلا بقدرة الله وتوفيقه له ولا ينصرف أحد إلا إذا صرفه الله. لا حول ولا قوة لا يتحول من تحول ولا يقوى على الصلاة إلا من أقدره الله عز وجل. قال ثم صلوا علي بعدما يؤذن المؤذن ونتابعه ويسكت ماذا نفعل نحن؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقول؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة. ثم سألوا لي أي اطلبوا لي منين؟ من رب تعالى. سألوا لي الوسيلة والفضيلة أي قولوا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته فإن من فعل ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. لا تفوتنا هذه أبدا. حلت له شفاعتي يوم القيامة. ما المراد من الوسيلة؟ درجة في الجنة ليس لأحد إلا له هو صلى الله عليه وسلم. نبينا يطلب منا هذا. سبحان الله والله العظيم رسول الله يطلب منا أن نسأل له الله هذه الفضيلة وهذه الدرجة. الحمد لله لو ما كنا مؤمنين مسلمين ما كنا أهلا لهذا الخير أبدا. حرمه البلايين من الإنس والجن. إن شاء الله تقومون بهذه تأخذ فك بأن يشفع لك يوم القيامة وتدخل الجنة. إذا أخذ المؤذن يؤذن قول مثل ما يقول سرا إلا إذا قال حي على الصلاة قل أنت لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. خلص الصلاة الأذان صل على النبي صلى الصلاة الإبراهيمية التي تصلى بها في كل صلاتها بالحرف الواحد ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. لا تستعجلوا. اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى الصلاة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. ما المقام المحمود؟ هذا الذي يحمده عليه أهل الموقف كلهم وهو الشفاعة العظمى. إذ علمنا أن البشرية في صعيدها في مجتمعها تذهب إلى آدم تطلب منه أن يشفع لها عند الله ليقضي بينها فيرفض آدم ويحيلهم إلى نوح، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، لعلمه بذلك في القرآن الكريم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام، هذا الموقف يحمد عليه أهل الموقف أجمعون، لأنه يشفع لهم لإنهاء الموقف والدخول الجنة أو إلى النار. وها هو ذا صلى الله عليه وسلم يطلب منا هذا، عرفتم، ويجعل لذلك جائزة عظيمة، وهي أن تنالك شفاعته يوم القيامة. نعجز أن نفعل هذا؟ إذا أخذ المؤذن فرغ نصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، ثم نسأل الله لنبيه الوسيلة الفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا. والآن المواطن التي تستحب فيها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال إن هناك مواطن كثيرة تستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نجملها إزاء النقاط الآتية. أولا قبل الدعاء وبعده. إذا أردت أن تسأل الله ماء وتعطشان، ابدأ بالصلاة على النبي ثم اسأل الماء واختم بالصلاة على النبي. أردت أن تدعو لميتك بالمغفرة والرحمة، أبدأ بالصلاة على النبي، لما تفق من دعائك صلي على النبي. هذا معنى بين الصلاتين، قبل الدعاء وبعده. فالداعي المسلم يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء من الخير، ثم يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والإجابة محققة، لأن الله ما يقبل الدعاء الأول والأخير ويقبل الوسط، تعالى الله عن ذلك. قال لما ورد والدعاء بين الصلاتين، لقوله لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، الدعاء بين الصلاتين علي لا يرد، أي ما يرده الله عز وجل، بل يعطي كما سألت. وهكذا دائما وأبدا نفتتح دعانا بحمد الله وثناء عليه، ثم نصلي له على نبيه، ثم نسأل حاجاتنا، ثم نصلي له على النبي حتى يعطينا سؤلنا. تعلمنا هذا من الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا أراد أحدكم أن يسأل الله شيئا فليبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح أن يفوز في باستجابة دعائه، أجدر أن ينجح في استجابة دعائه. ماذا قال ابن مسعود؟ سئل أن تدعو أبدأ بحمد الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، واثني علي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادعو واطلب ما شئت من الخير، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ليسأل، فإنه أجدر أن ينجح أن يفوز باستجابة دعائه. ثانيا يوم الجمعة وليلتها، يوم الجمعة وليلة الجمعة يستحب فيهما الصلاة كما علمتم، إذا والنسائي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة، وورد ليلتها أيضا. يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها التي بعد الخميس. والإكثار عرفتم كم؟ 3 مرات، هذه كثرة. أقلها 300. قال ثالثا: عند سماع ذكره، إذا سمعت من يقول محمد قل أنت صلى الله عليه وسلم، سمعت من يقول رسول الله قل صلى الله عليه وسلم، سمعت من قال أحمد قل صلى الله عليه وسلم. عند سماع ذكره أو كتابته، إذا كتبت إن النبي اكتب صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله اكتب صلى الله عليه وسلم، ولا تكتفي بالصاد أو صل عما. هذه المستشرقون هم الذين سنوها لنا، المستشرق ما يريد أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإذا كتب رسول الله يكتب صل عما أو يكتب صاد فقط، هو خير ممن لا يكتب، على الأقل يعلمنا ينبهنا. فهمتم هذه؟ قال: عند سماع ذكره أو كتابته لحديث رغم أنف وإن ذكرت عنده ولم يصل علي الذي تقدم. ثالثا: عند دخول المسجد، أي مسجد في قريتك في المدينة، أي مسجد، بأن تقول عند دخولك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند خروجك من المسجد كذلك، قدم رجلك اليسرى وقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. مرة ثانية: تستحب الصلاة عند دخول المسجد بأن يقول العبد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج ماذا يقول؟ يقول كذلك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك. عند الدخول يقدم رجل اليمنى واليسرى، اليمنى والله، وعند الخروج اليسرى، لأن الدخول في رحمة الله يبدأ باليمنى ولا باليسرى، والخروج إلى مهاوي ومهالك وحروب الشيطان يقدم اليسرى إلى اليمنى، قدم اليسرى. هذه التعاليم من أين جاءت؟ هذه من صاحب القبر، لا تقال بالرأي هذه. قال ثالثا: وبعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، صلاة الجنازة أولا تكبر وإلا لا، ثم تحمد الله وتثني عليه بأن تقرأ الفاتحة كذا، بعد قراءة الفاتحة أو ثنائك على الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: إذ الأولى يقرأ بعد الفاتحة والثانية يصلى بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، الصيغة ذيك المعروفة، كما في التشهد الخير من كل صلاة فريضة أو نافلة. من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي عند صلاة الجنازة، رجل أو امرأة أو رجال تقول الله أكبر وتقرأ الفاتحة أو تحمد الله وتثني عليه، ثم تكبر وتصلي عن المسلمة، ثم تكبر وتدعو لميتك. وأخيرا قال: صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا بها؟ قال: قد ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة، نحو من 30 صيغة، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها مأخوذ عن السلف الصالح، وبعضها محدث مبتدع. ما عندكم صلاة محدثة مبتدعة؟ عندنا صلاة الفاتحة، هذه معروفة عند أهل العلم أنها مبتدعة ومحدثة وليست من السنة في شيء، وقلنا يحرم أن نصلي بها على نبينا أو نقرها لأنهم كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين وفضلوها على القرآن العظيم. وهي مكر من الثالوث ليصف الناس عن القرآن فيقول هذه صلاة الفاتح تعدل 6000 ختمة من القرآن، من يبقى يصلي يقرأ القرآن بعد هذا؟ ثم قالوا الرسول أعطاها للسيد الرفاعي يقظة، أعوذ بالله، فالقرن العاشر خرج الرسول وأعطى الصلاة للرفاعي، قالوا نعم يقظة لما ناما، ومدت الأمة أعناقها وصدقت. عجب هذا، عجب، لمن ما خرج رسول يوم كانت الفتنة هنا، لمن ما خرج يوم ضرب عمر ضربه المجوسي، لمن ما خرج رسول فاطمة وهي تبكي، ويخرج في القرن العاشر ويعطي الصلاة الفاتحية وقبلها المسلمون. لا إله إلا الله، كذبوا على الله على رسول على المؤمنين، فضلوها على القرآن ليصرفوا الناس عن تلاوة القرآن. أيما عاقل يقال هذه تعدل 6000 ختمة، ما هو في حاجة إلى أن يتعب يقرأ القرآن 6 أشهر حتى يكملها، يصلي مرة واحدة على المؤمنين. والله لمن أجل صرف المسلمين عن القرآن، وما زال بعض الغافلين غافلين. وهكذا كل صلاة محددة لا نلتفت إليها ولا نصلي بها، يكفينا ما علمنا الرسول وما ورد عن أصحابه وسلف الأمة. قال ونظرا لذلك فإننا نكتفي بذكر أعلى الصلاة وذكر أدناها، نكتفي بذكر أعلى الصلاة وأفضلها وأدناها وأقلها. فأعلى الصلاة ما هو؟ ما علمتم أعلى الصلاة وأفضلها على الإطلاق؟ الصلاة الإبراهيمية، وهي قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه التي علمها هو بنفسه أصحابه. قال وأدنى الصلاة أقلها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، أصغر صلاة اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أخذا من قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نقول؟ نقول صلى الله عليه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وإن زدت وآله أفضل، وإن زدت وصحبه أفضل، وإن زدت وأزواجه وذريته كله خير، لكن أصغر صيغة اللهم صل على محمد وسلم تسليما. معاشر الأبناء والإخوان، ختمنا هذا كتاب هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنريد أن نسأل الله عز وجل ما نحن في حاجة إليه بمناسبة ختم هذا الكتاب. فأنا أدعو وأنتم أمنوا، وكنا شركاء في الدعاء إذ كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فقال تعالى هما قد أجيبت دعوتهما، والرسول على المنبر يدعو والأمة تقول آمين، والكل شركاء في الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، اشرح صدورنا وطهر قلوبنا وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين ويا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، اشرح صدورنا وطهر قلوبنا وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك لعبدك الملك فهد أن تحفظه وتحفظ إخوانه وأسرته وكل من أحبهم وعمل على إصلاح الأمة والبقاء على نورها وهدايتها. اللهم إنك تعلم أنه ليس في الأرض بلد تعبد فيه وحدك ويدعى فيه إليك يا رب العالمين وتقام في حدودك وتقام في الصلاة وتجب فيه الزكاة ويؤمر فيه بالمعروف وينكرك إلا هذا البلد. فاحفظه يا ربنا بحفظك وأبقه ببقائك يا ولي المؤمنين. اللهم زد هذه الأسرة الصالحة, اللهم زد صلاحا وتوفيقا, اللهم احفظهم من كل ما يسوء وأبعد عنهم كل شر وهلاك يا رب العالمين. إنهم يحفظون دينك وينصرون في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك لعبادك المؤمنين في كل مكان, اللهم إنا نسألك لعبدك الملك فهد أن تحفظه وتحفظ إخوانه وأسرته وكل من أحبهم وعمل على إصلاح الأمة والبقاء على نورها وهدايتها. اللهم إنك تعلم أنه ليس في الأرض بلد تعبد فيه وحدك ويدعى فيه إليك يا رب العالمين وتقام في حدودك وتقام في الصلاة وتجب فيه الزكاة ويؤمر فيه بالمعروف وينكرك إلا هذا البلد. فاحفظه يا ربنا بحفظك وأبقه ببقائك يا ولي المؤمنين. اللهم زد هذه الأسرة الصالحة, اللهم زد صلاحا وتوفيقا, اللهم احفظهم من كل ما يسوء وأبعد عنهم كل شر وهلاك يا رب العالمين. إنهم يحفظون دينك وينصرون كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك لعبادك المؤمنين في كل مكان أن توفقهم لما تحب وترضى وأن تأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم والسبيل المنجي يا رب العالمين. ربي إنك تعلم أن في البلاد الإسلامية دولا كثيرة ليس فيها دولة يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا تقام فيها صلاة ولا تجب فيها زكاة. فاللهم يا مقلب القلوب قل قلوبهم إلى رضاك وجعلهم يقبلون عليك فيعبدونك وحدك ويطيعونك في أمرك ونهيك. اللهم يسر أمرهم ووفقهم لأن يصبحوا من عبادك المؤمنين ويأتسوا بهذه البلد الطاهر يا رب العالمين. ولا تحرمنا أجر دعائنا هذا يا رب العالمين واختمنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأبناء الملازمون للدرس بمعننا فرغنا من دراسة السيرة العطيرة يريد أن يجعل يومها بمنهاج المسلم, فيبقى إذن التفسير له خمس ليالي, السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس السنة النبوية الشريفة صحيح البخاري, والجمعة منهاج المسلم. توافقون؟ نعم. المنهاج يومين اختلفتم. القرعة المساهمة بسم الله هذا قالوا منهاج يوم واحد ماذا نصنع؟ كتاب الله كافي. والآن مع الأسئلة والإجابة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل: عرفنا فضيلة الشيخ ماذا نقول مع المؤذن أثناء الصلاة وماذا نقول أثناء الإقامة أثناء الأذان وماذا نقول أثناء الإقامة.
السائل يقول: علمنا والحمد لله أننا نقول مثل ما يقول المؤذن إلا عند حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فارق الإمام المؤذن صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية, ثم سألنا الله تعالى لنبيه الوسيلة والفضيلة, ف فهل هذا نقوله مع الإقامة أو مع الأذان فقط؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن، ما قال إذا أقيمت الصلاة، عرفتم؟ هذا وارد مع الأذان، وإن شئت تقول مع الإقامة لا يمنعك أحد. من يمنعك؟ هل نهى رسول عن هذا؟ هل نهى عنه أحد من أصحابه؟ مطلق السنة هي مع الأذان، يبقى الإقامة ما ورد فيها سنة، فمن أراد أن يصلي له ذلك ولا نمنعه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل تجوز الصلاة وراء إمام يقرأ صلاة الفاتح ويعتقدها؟
السائل يقول هل تصح الصلاة وراء إمام يصلي بصلاة الفاتح ويعتقدها؟ إذا علمته كما علمت الليلة وقلت يا شيخ يا إمامنا صلاة الفاتح محدثة مبتدعة ما وجدت إلا في القرن العاشر، وكذبوا فيها على رسول الله، والرسول يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهم يفضلونها على القرآن الكريم وهي مكرة يهودية مجوسية ليصرفوا الناس عن القرآن الكريم، فيقول صحيح تفضل 6000 ختم من القرآن، فيا إمامنا اتركها من الآن وقد علمت. فإن قال الحمد لله جزاكم الله خيرا، والله ما كنت أعلم هذا، علمت من والله لعلمناه كما هو وتركها، الحمد لله. فإذا ما علمتموه ولا عرف لا معنى لعدم الصلاة وراء. فهمتم الجواب وإذا لا؟ يجب أن نعلمه، فإن علم وأصر لا تصح صلاته ولا الصلاة وراءه. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا دائما أعصي الله عز وجل ثم أتوب وأندم على ذلك، ثم ما ألبث أن أرجع إلى المعصية، وهكذا صراع مع الشيطان، فهل تقبل توبتي وهل سوف يتقبل الله عز وجل توبتي؟
يقول السائل إني أعصي الله عز وجل وأتوب ثم أعاود الذنب من جديد وأتوب وأبكي ثم بعد فترة أعاود هذا الذنب. يا سائل الكريم إن كنت تسمع، هذا الذنب ما سببه؟ إذا كان سببه وجودك في هذه القرية أو في هذه العمارة أو في هذا العمل، الطريق أنك تخرج منه تهاجر. لعلكم ما تفهمون ما أقول ببربريتي، هذا الذي يكرر الإثم ولا يستطيع أن يستمر، كلما تاب عاد. من باب النصح له نسأل عن أسباب هذا الذنب ما هو؟ قال سببه أني ما تزوجت، إذن يجب أن يتزوج. من الحجارة على ظهره ولو تزوج عزوب بنت 70 سنة حتى يعصم نفسه، هذا هو الطريق. قال سببه أنني أسمع الباطل والمنكر فيحملني ذلك على فعل المنكر كذا، قال لأنني أشاهد التلفاز. نقول إذن يجب أن تبعد هذا التلفاز من بيتك ولا تبقيه أبدا. فإن قال أنا لأنني أشاهد النساء كاسيات عاريات فأهيج ما نستطيع، نقول يجب أن تهاجر من هذه المدينة إلى أرض ما فيها كشف الوجوه والعورات، لا بد من الأخذ بهذه الأسباب. يبقى اللفظ العام ما دمت تتوب أنت في خير، لكن يخشى أنك تفعل الجريمة وتهلك وتموت على سوء الخاتمة، من يضمن لك؟ مع أن الاستمرار في الإثم في الجريمة
يبلغ صاحبه مستوى يصبح ما يعرف التوبة أبدا، يطبع على قلبه. فلهذا التوبة فريضة واستعجالها واجب، ما تقول غدا نتوب من الآن، واترك الأمر لله والله يخطب لنا ولك بالسعادة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الدين في الزواج من نصرانية والبقاء على دينها؟ يسأل عن حكم الدين في الزواج من فتاة نصرانية مع بقائها على دينها.
يسأل عن الزواج بمسيحية أو يهودية وهي باقي على دينها، الجواب: الجواز مشروع، أذن الله في ذلك، وأنت مسؤول عن نفسك. إذا كنت واثقا في أنها لا تؤثر عليك لا في عقيدتك ولا في عبادتك ولا في آدابك وأخلاقك، ولا تؤثر على أولادك بإفسادهم أو تكفيرهم، كنت آمنا من هذا فلا بأس. وإذا كنت تخاف أن تفتنك في دينك أو تفسد عليك أولادك، طلقها ولا تبقى معها. هذا ما هو في المدينة يا أبا عبد العزيز، هذا في لندن، ما فيه إلا كافرات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لي صديق يقول أن زيارة الأولياء في قبورهم في بلدي عادة وتقليد، ولكل بلد عادة وتقليد، فما رأي فضيلتك؟ يقول لي صديق لي أن زيارة الأولياء في قبورهم عادة عندنا ولكل بلد عادة.
يقول: نحن معتادون أننا نزور الأولياء في قبورهم، ولعادة بلادنا ولكل أمة عادة. نقول: نحن ما عندنا عادة، ما نحن برابرة ولا همج، نحن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن نزور قبور المسلمين لنترحم عليهم ونستغفر لهم ولنتصعب بموتهم حتى نكف عما يغضب الله عنا. يبقى الأولياء إذا كانوا مدفونين في المقابر نسلم على الجميع، أما نجعل ولي قبة وضارع خاص ليعبد مع الله فلا، لا لا نزوره ولا نقف عليه، إذ هذه جريمة من جرائم الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى. ماذا فعلوا بنا؟ حصروا الولاية في أناس أفراد معدودين، مدينة هذه فيها قبر ضريح واحد. تدخل، وأكرر القول، هيا بنا نمشي إلى اسطنبول وإلى دمشق، وأول ما نجد رجل في الطريق نقول: يا سيد، أنا جئت من بلاد بعيدة، أريد أن أزور ولي من أولياء الله، فخذ بيدي إلى ولي. والله ما ياخذ بيدك الا الى قبر، ولا يفهم ان اسطنبول فيها ولي حي ولا دمشق. حصلوا الولايه في الموتى ليبقى المسلمون اعداء لبعضهم بعضا، يزنون بنساء بعضهم البعض، ياكلون اموال بعضهم بعض، يغتابون ينممون، يتكبرون ويعطون على بعضهم بعض، لانهم ما هم باولياء. لو عرفوا أنهم أولياء ما يستطيعون أن يمسوهم بسوء، بدليل الولي الميت أو سعيد عند قبره ما يستطيع يقول كلمة سوء. هذا من متر الثالوث الأسود. فلهذا أيما قبر فيه ضريح قبة يزال لا نزوره ولا نساعد على زيارته، نزور المؤمنين في قبورهم عامة، ثم يزورون ذلك الولي ويحلفون به ويذبحون له ويستغيثون ويعيدونه، كفر واضح صراح. ومددنا أعناقنا وسكتنا لأنهم احتالوا علينا وأبعدونا عن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول: من يدعو غير الله من أولياء ومشائخ هل يعذرون بجهلهم؟ وإذا كانوا لا يعذرون هل يجوز تعيين نقول فلان كافر مثلا؟
السائل يقول يوجد خلق كثير ما يعرفون يدعون الأولياء يستغيثون ما علمهم أحد ولا عرفوا الطريق، ماذا نصنع بهم؟ الحكم إلى الله يوم القيامة، وكل ما عند محدثكم عفى الله عنه، والله أن نكون قد وفقت. الذي يعيش على الجرائم والشركيات إذا أراد الله إنقاذه وكتب سعادته فإنه عند الموت في الاحتضار يفرد الله بالتوحيد ويموت على لا إله إلا الله، هذا نجا. هذا يقع كثير لأنهم يعبدون القبور ظنا منهم أنهم يعبدون الله وأن هذا من دين الله وهذا هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم. مئات الملايين أكثر من أعطى القرون ما عندهم علم إلا هذا. فإذا أراد الله رحمة عبد عندما يمرض ويجلس على سرير الموت يقول لا إله إلا الله فيموت عليها. هذا الذي رأيته يموت على لا إله إلا الله حج عنه واعتمر وتصدق عليه فإن ذلك كله ينفعه. فهمتم هذه النقطة بالذات؟ والذي مات على الشرك ولم يمت على كلمة التوحيد اتركوا إلى الله. قال بالنسبة إلى التعامل معهم أي مع هؤلاء الذين يزورون القبور ويحلفون بهم يجب أن نعلمهم وأن نجلس بين أيديهم وأن نفقههم تقوم جماعات أخرى حتى يتعلموا ويفقهوا ويفهموا، ما يكفي فقط البعد عنهم ونقدهم وطعنهم كما هي حالنا هذا ما يجزي. هذا أخوك في الإيمان والإسلام ظل يجب أن تمد كل طاقتك لهدايته، الدعاء بالليل والنهار والدعاء مع دعوته والجلوس معه وزيارته وبيان الطريق له حتى يهدي الله عز وجل. أما المقاطعة فقط ما تجدي ولا تنفع، نتعامل حتى مع اليهود والنصارى.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز لي أن أستبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة مثلا مع الفرق؟
يقول السائل سؤال فقهي، هل يجوز لي أن أستبدل سيارة جديدة ونعطي لصاحبها قديمة ونزيد نقود؟ الجواب يجوز، ما في ربا في الصناعات، ربا في الأنعام وفي الثمار وفي الذهب والفضة. سيارة قديمة يعطيها له يعطي واحدة جديدة ويزيد 1010. نعم
السيارة للسيارة ويعطيه الفرق.
السيارة ما هو ممنوع التعامل بالسيارات، ما هو ربا، ما هو من أنواع الربا، لا حمل لا قمح ولا شعير، هذه آلة مع آلة، آلة جديدة تساوي القديمة مرتين، فقال خذ هذه القديمة وأعطينا الجديدة ونزيدك، هذا يجوز.
جزاكم الله خيرا. كثير من الإخوان يسألون عن صلاة الفاتح ما عرفوها حتى يتجنبوها.
قال كثير من الإخوان قالوا ما صلاة الفاتح؟ إليكم صيغتها حفظناها أيام الصغر، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. الصيغة جميلة تباتم، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، أي شيء أغلق من أبواب العلم والدين فتحه، ناصر الحق بالحق نصر الدين بالله عز وجل. زيد الهادي إلى صراطك المستقيم، هذا هو الحق. الصيغة من حيث هي صيغة معقولة وصحيحة، لكن لما كانوا كذبوا
بها وقالوا هذه عطاها رسول الله في القول العاصر للرفاعي وفضلوها على القرآن الكريم. من هنا لا يجوز أن نصلي بها ولا نقبلها أبدا فرارا بديننا. وصلى الله على نبينا محمد وآله.